الساعة تشير إلى 8 مساء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قمة شنغهاي تنهي أعمالها في سمرقند، وتعتبر الالتزام بتنفيذ الاتفاق النووي الإيراني أمرا مهما. الرئيس التشيلي يرفض قبول أوراق اعتماد السفير الصهيوني بسبب انتهاكات الكيان ضد الفلسطينيين. تعرض دورية للشرطة البريطانية إلى هجوم بسكين في لندن وإصابة 2 من أفرادها. وبشرى زعيمية تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكدت قمة منظمة شنغهاي على تعزيز التعاون في مجال الدفاع والأمن وزيادة مستوى التفاعل في مكافحة المنظمات الإرهابية الدولية وتحسين أساليب مكافحة الإرهاب. وشدد البيان الختامي للقمة على أهمية عقد تدريبات عسكرية مشتركة لمكافحة الإرهاب وتشكيل قائمة موحدة للمنظمات الإرهابية والانفصالية والمتطرفة. واعتبر البيان التنفيذ المستدام لخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني أمرا مهما وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، كما دعا إلى تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان تضم ممثلين عن جميع الجماعات العرقية والدينية والسياسية في المجتمع الأفغاني. أكد الرئيس الإيراني سعي الأحادية الأمريكية لإبقاء دول العالم في حالة تخلف، مشددا على أهمية اتخاذ التدابير والإجراءات الاقتصادية الكفيلة بمواجهتها. وقال إبراهيم رئيسي خلال كلمة بقمة منظمة شنغهاي أن أمريكا لم تستوعب الدرس الأفغاني، بل وصل سعيها لزعزعة أمن المنطقة، لافتا إلى أهمية استقرار القوقاز وأفغانستان بالنسبة لإيران، فيما جدد معارضة أي تغيير في ترسيم الحدود بالقوقاز. كما تطرق رئيسي في كلمته إلى اهتمام إيران بالممرات التجارية بين شرق أوراسيا وغربها وسعيها لتوطيد علاقاتها الاقتصادية الإقليمية، معلنا عن وضع شبكة النقل والموانئ الإيرانية بخدمة دول منظمة شنغهاي. أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق عدم تسجيل أي خرق أمني بخطة الزيارة الأربعينية. وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة أن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري أشرف بنفسه على نقل زوار الإمام الحسين عليه السلام خارج مدينة كربلاء المقدسة. وقال الشمري حسب البيان إنه لا يوجد أي خرق أمني خلال الزيارة، لافتا إلى أن الجهد الاستخباري كان مميزا. وحول أجواء الزيارة الأربعينية والخدمات التي تقدمها المواكب للزائرين نتابع هذا التقرير.
مسيرة الأربعين والمقصد زيارة الإمام الحسين الشهيد. بالمناسبة أفواج من الزوار ترسم مشهدا قل نظيره في العالم، فذكرى أربعينية الحسين عليه السلام تسجل أكبر تجمع يحضره الزوار من مختلف بقاع العالم. كل الأمكنة والممرات إلى كربلاء معطرة بذكر الحسين الشهيد، ويزينها كرم العراقيين فقد أخذوا على عاتقهم إكرام الضيوف وعاشقي الحسين عليه السلام.
منذ الساعة الأولى لدخولنا العراق شاهدنا المواكب العراقية واستقبالهم الجيد، فهم بذلوا مساع كثيرة ونشكرهم على ما قدموا.
المواكب العراقية حقا قدمت ما بوسعها وأشكرهم كثيرا وأطلب من الله لهم التوفيق.
هنا ترى العراقيين يلحون في تقديم خدماتهم للزائرين، فيرسم المشهد هنا صورة من التلاحم بين المسلمين، خدمات لا تنقطع على طول اليوم ومدار الساعة، لا نقص فيما يحتاجه الزائرون من طعام وشراب، وعن الإقامة والمبيت فلا حديث في هذه المناسبة عن المكان، فمنازل العراقيين تحولت إلى مراكز لاستقبال الزوار وتقديم ما يحتاجونه من خدمات. فعلى طول الطريق إلى كربلاء المقدسة انتشرت مواكب حسينية حاضرة بكل طاقاتها لخدمة الزوار.
احنا هنا المواكب الحسينية قاعد نقدم الأكل والشاي والماي والمنام والراحة لزوار الحسين عليهم السلام، حبا زوار الحسين والحسين.
أمنيا لا خوف على الزائرين، فالجهات المعنية تسعى جاهدة لتوفير الأمن للزوار، ففي المسارات والطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة تجد أن الأوضاع على أفضل ما يرام، وترى المواكب تقدم ما بوسعها خدمات لا يريد صاحبها منها إلا التقرب لله تعالى، وتعبر عن الود والمحبة التي تجمع عشاق الإمام الحسيني عليه السلام.
مظاهر العطاء والبذل والكرم العراقي والتي تصل ذروتها في مسيرة الأربعين لا يمكن فهمها وإدراكها إلا في مسيرة لبيك يا حسين.
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن رغبته بلقاء الرئيس السوري، وقال: كنت أتمنى لو حضر بشار الأسد قمة شنغهاي، ولو أنه حضر لكنت قد تحدثت إليه. وحسب صحيفة حرية الموالية للحكومة التركية فأن أردوغان أدلى بهذا التصريح خلال اجتماع مغلق لحزب العدالة والتنمية الحاكم الاثنين الماضي. وسبق لوكالة رويترز أن تحدثت عن عقد اجتماعات على مدى يومين بين رئيسي المخابرات التركية حقان فيدان والسورية علي مملوك بدمشق نهاية آب الماضي، مؤكدة أن تلك الاجتماعات سعت إلى تمهيد الطريق لاجتماعات على مستوى أعلى. رفض الرئيس التشيلي جابرييل بوريك قبول أوراق اعتماد سفير الكيان الصهيوني بسبب انتهاكات هذا الكيان ضد الفلسطينيين. وذكر موقع إخباري تشيلي أن بوريك قرر عدم مقابلة السفير بسبب مقتل قاصر في قطاع غزة، مشيرا إلى تأييد الرئيس سابقا لمشروع قانون يدعو إلى مقاطعة البضائع والخدمات والمنتجات من المستوطنات الإسرائيلية. هذا وأعرب الناطق باسم حماس جهاد طه عن تقدير الحركة لموقف الرئيس التشيلي، داعيا سانتياغو وباقي العواصم كافة إلى قطع العلاقات مع الاحتلال. تعرضت دورية للشرطة البريطانية إلى هجوم بسكين بالقرب من ليستر سكواير وسط العاصمة لندن، مما أدى إلى إصابة اثنين من أفرادها. وذكرت قناة سكاي نيوز البريطانية أن الشرطيين تعرضا للطعن بسكين من قبل أحد الأشخاص، حيث تم نقلهما للمستشفى، فيما تجنبت القناة الإشارة إلى هوية المهاجم أو حجم إصابة الشرطيين، مكتفية بالقول إنه لم تتضح بعد حالتهما. ومن جهته أدان صادق خان عمدة لندن الهجوم واعتبره مروعا للغاية، خصوصا في هذا الوقت الهام بالنسبة للبلاد. قال حرس الحدود في قرقيزستان أن قوات طاجكستان فتحت النار مجددا على عدد من مواقعه في تصعيد للتوتر بين الدولتين الحليفتين لروسيا بعد مواجهة قصيرة هذا الأسبوع. وذكر حرس الحدود القرقيزي أنه يرد بإطلاق النار بينما تدور اشتباكات على امتداد الحدود بأكملها، مضيفا أن القوات الطاجكية تستخدم الدبابات وناقلات الجنود المدرعة وقذائف المورتر. بدورها اتهمت طاجكستان القوات القرقيزية بقصف أحد مواقعها الأمامية وسبع قرى باستخدام أسلحة ثقيلة، فيما قالت السلطات في مدينة أسفر الطاجكية أن مدنيا قتل وأصيب ثلاثة آخرون. قالت تايوان أن تعزيز العلاقات بين الصين وروسيا يضر بالسلام الدولي والاستقرار والديمقراطية والحرية، وذلك غدا لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أوزبكستان. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قمة شنغهاي تنهي أعمالها في سمرقند وتعتبر الالتزام بتنفيذ الاتفاق النووي الإيراني أمرا مهما. الرئيس التشيلي يرفض قبول أوراق اعتماد السفير الصهيوني بسبب انتهاكات الكيان ضد الفلسطينيين. تعرض دورية للشرطة البريطانية إلى هجوم بسكين في لندن وإصابة 2 من أفرادها. وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. العدل المنتظر يقدم إليكم بعد هذا الاستعراض، وعند 8:45 تستمعون إلى أثير الحكاية. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 9 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم مباشرة البرنامج السياسي الوطهران على مدى 45 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 10 وعلى مدى 10 دقائق، ومن بعد ذلك نقدم إليكم البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، يقدم لحضراتكم عند 11:00 وعلى مدى ساعة كاملة، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء على مدى 25 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأفاضل، وحتى لقاء آخر، دمتم سالمين.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج العدل المنتظر. يسرني أن يكون معنا في هذا اللقاء ضيفنا الكريم سماحة الشيخ سليم الملوي الباحث الإسلامي. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا.
أهلا ومرحبا. نبدأ اللقاء بعد الفاصل أيها الإخوة والأخوات. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. بعدما تفضلتم به من توضيح وشرح وبيان حول علامات الظهور، مهدتم الطريق في الواقع إلى العالم في عصر الظهور، كيف سيكون وضع العالم في عصر الظهور. نريد أن نبدأ بالظاهرة اليهودية لأنها ظاهرة خطيرة وتحدث عنها القرآن الكريم. كيف سيكون وضع اليهود في عصر الظهور طبقا لآيات القرآن الكريم؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الحقيقة أنه الوضع بالنسبة لليهود وتاريخهم هو معروف، والمشكلة تكمن في تعاليهم أصلا. هم يعتقدون أنهم شعب الله المختار، هم المفضلون عند الله، هم نعم لا شك أنه أصحاب الديانات، هي بالحقيقة الديانات السماوية هي كلها مفضلة عند الله سبحانه وتعالى باعتبارها مناهج للإنسان ومناهج لانتقال ونقل الإنسان من الظلمات إلى النور والمجتمعات إلى الرقي والتقدم والازدهار وما شابه ذلك. لكنه مسألة اليهود، وباعتبار أنه اليهود يريدون دائما هم الذين يتسلطون على مسار الأمور، على أوضاع العالم، على، وهذا أصلا واضح بالتجربة وتاريخيا أيضا هذا واضح. فكل ما بحثنا في قضية اليهود نجد أن هؤلاء دائما يبحثون عن صغيرة وكبيرة من أجل إثارة الفتن والمشاكل. طبعا نحن لا نقصد الدين بما هو دين وبما هو نعم منهج سماوي، لكن العلة ليس في الفاعل، العلة في القابل، أنه الفكر اليهودي المنحرف هو الذي جعلهم بهذا المستوى المتطرف.
يعني في الواقع الفكر الصهيوني،
الفكر الصهيوني هذا خلاصة الفكر اليهودي المنحرف.
نعم.
لدرجة أنه حاولوا أن يختزلوا دين اليهود في الصهيوني، حاولوا أن يجعلوا أنه الدين اليهودي كله مركزه وإشعاعه ونعم والثقافة التي يحمله هو الفكر الصهيوني، مع العلم أنه الصهاينة هم حزب وليس دين. فعلى هذا الأساس أنه هذا مستنبط من أين؟ هذا مستنبط من قضية هم بتعبير أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام كلمة حق يراد بها باطل. يعني هم يبحثون عن أن للشعب الإسرائيلي أنه لابد أن يكون وطن، لابد أن يكون دولة، لابد أن يكون مكان، باعتبارهم دائما يقدمون مظلوميتهم للعالم هكذا دائما.
نعم.
يعني دائما يقدمون حسنت. يقولون أنه مكان للمظلومين.
يعني عندما طرح تيودور هيرتزل فكرة العودة والوطن وما إلى ذلك، كان يستقي دائما أفكاره من التوراة، والتوراة محرفة، أي أنه حاول أن يجعل لفكرته أو نظريته خلفية دينية، خلفية عقائدية، مما تولد عنه الصهيونية الموجودة الآن. نعم.
صحيح، وهذه هي الفكرة الأساس التي تبنوها. أضف إلى ذلك يريدون أن يعيدون على اعتبار أنه إلى أمجاد الدولة الإسرائيلية التي بدأت في زمن سليمان.
نعم.
نعم. وبالحقيقة أنه تلك الكلمة التي قلنا بتعبير كلمة حق يراد بها باطل، كل ما هنالك أراد أن يجمع الفكر اليهودي المنحرف في مكان ما أولا، ثانيا أنه يحاول أن يسيطر على هذا العالم سياسيا اقتصاديا علميا فكريا، نعم، فلذلك أنه حاولوا أن يجتمعون في مكان ما، وهو اختيار طبعا اختيار شيطاني أن يكون في قلب المجتمع الإسلامي. لذلك أنه القرآن كان يشير إلى تلك الأمور، وكان يبين لليهود أولا وبالذات أنه أنتم وضعكم هكذا، سوف نعم تكونون بهذا المستوى المنحرف وتريدون أن تعلون في الأرض، وبالتالي أنه أردنا أن نعاقبكم فأرسلنا عليكم فئة معينة حتى نعم تكسر شوكتكم. أضف إلى ذلك بالمرة الثانية الله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيهم فرصة ثانية لعلة لسبب لحكمة إلهية، أراد أن يعطيهم أنه بالرجوع إلى أنفسهم مرة أخرى، فزادهم بنينا كما يشير القرآن، وزادهم أموالا وزادهم مكانا، ولكنهم لم يستفادوا من هذه الفكرة، فكرة أنه الهدي الإلهي بأنه من أجل الخير، لا، بل ازدادوا ظلما، ازدادوا طغيانا، ازدادوا كذلك. فلذلك نحن عندما نأتي إلى نعم القرآن الكريم، وهو هنا يأتي بوعد إلهي محتوم بالنسبة له، وهو الوعد القرآني الذي يبين لنا أنه هو في بداية الأمر نعم كسر شوكتهم، وأراد أن يبين لهم بأنه أنتم إذا أردتم أن تعلوا في الأرض نحن نستطيع أن ماذا أن نجعلكم أذلاء خاسئين، ونرسل عليكم مجموعة أصلا ليس بالمجموعة الكبيرة، بالمجموعة الصغيرة. نعم، فلذلك القرآن نعم في الوعد الإلهي بأنه ماذا يقول، وقضينا نعم إلى بني إسرائيل في الكتاب نعم ماذا لتفسدن أين في الأرض مرتين ليس مرة واحدة، نعم
ولتعلن
علوا كبيرة. نعم. إذن فساد وتكبر وعلو على الآخرين، وليس بالعلو البسيط، لا، شامخ أنوفكم إلى الأعلى يعني. نعم. فإذا جاء هنا، فإذا جاء وعد أولاهما هذه المرتين،
نعم،
عقوب، الوعد هي العقوب. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا ماذا؟
أولو
بأس شديد.
أولي.
مجموعة.
نعم.
أولو بأس شديد. أولي. نعم. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، أمرا مقضيا، أمرا منتهيا. نعم. نعم.
أحسنتم. هنا سمعت الشيخ نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود للحديث مرة أخرى إن شاء الله. فاصل ونعود إليكم من جديد أعزائنا المستمعين.
الله رب اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبت.
أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيدي.
إذن هذه المرة الأولى فيها إفساد وعلو كبير كما تشير الآية القرآنية، نعم، ثم ماذا سيحدث بعد ذلك؟ ما هي النتيجة؟
القرآن أنه النتيجة أنهم لم يأخذوا عبرة، يعني لم أنه يأخذوا فائدة من هذا الأمر الإلهي والوعد الإلهي. ثم ماذا؟ رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم
أكثر نفيرة.
إذن مرة أخرى ذهبتم إلى طغيانكم وذهبتم إلى نعم، فبالنتيجة أنه نحن إذا أنتم عدتم نحن أيضا نعود، فأنتم عدتم في المرة الثانية نعم سوف نعود في المرة الثانية، وسوف ماذا نجعلكم أخسى ذلاء نعم منكسرين نعم، لأنه بالنتيجة الله ماذا يريد؟ يقول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسئتم فلا، كل النتيجة أنتم تريدون أن تفسدون فلأنفسكم، تريدون أن تحسنون لأنفسكم، لا تضرون الله شيئا آخر. نعم. إذن هذه الآيات ماذا تبين؟ تبين أن تاريخ اليهود من بعد بالتحديد من بعد موسى عليه السلام أنهم ماذا إلى آخر أيام حياتهم يتلخص بأنهم يفسدون في المجتمع، حتى إذا جاء وقت العقوبة على ذلك بعث الله عليهم قوما محسوبين عليه سبحانه وتعالى فيغلبون. لكن الله ماذا بينا؟ قلنا ثم أنه يجعل الله لهم مكان، أراد أن يعطيهم فرص، أراد أن يعطي، لأن الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، الله سبحانه وتعالى دائما يمنح الفرص وحتى للمجرمين، أنه عسى أن يعودوا عنه، باعتبار الروايات تقول أنه أحن على العبد من على الإنسان أو على العبد من قلب أمه. نعم. فلذلك أنه الله سبحانه وتعالى جعل لمصلحة أنه يعطيهم أموالا ويزيدهم بنينا، ولكن اليهود لم يأخذوا عبرة من هذا الأمر، وبالنتيجة أنه أزادوا في السوء وأفسدوا كثيرا مرة ثانية. ولكن ماذا؟ طبعا هنا يضيفون إلى الفساد شيء آخر، ألا وهو العلو والتكبر بشكل أوسع مما كانوا عليه، فيتعالون كثيرا، وإذا جاء الوعد الإلهي بالعقوبة ثانية الله ماذا؟ يسلط عليهم نفس القوم السابقين مرة ثانية، حتى لا يقول جاءوا بقوم آخر، لا، هم نفس القوم الذين جاءوا إليكم في المرة الأولى، فأنزل عليهم العقاب أشد من السابق، لأنه إذا كان بنفس المستوى هذا يكون عبث، بنفس المرتبة يكون عبث، لابد أن يكون هنالك عقوبة أشد عسى أن يرجعوا إلى ما كانوا عليه.
نعم. يعني هذا العلو وهذا الفساد أيضا كما أشار القرآن الكريم يكون بحبل من الله وحبل من الناس،
باعتبار أن هنالك رابطة ما بين الاثنين،
يعني هناك استدراج في الواقع،
هو استدراج. نعم. نعم. استدراج، لأنه ماذا؟ باعتبار أنه كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء، وما نعم. كان عطاء ربك معذورا، إذن ليزدادوا إثما،
وهناك إذن يعني عون ودعم من القوى الكبرى الاستكبارية كما هو موجود الآن، يعني
أكيدا.
نعم.
فلذلك هو سوف يكون على ثلاث مراحل حسب ما تبين الآيات. أولا ضربات تسوء وجوههم حسب تعبير الآيات.
نعم.
ثانيا أنه يدخلون المسجد فاتحين كما دخلوا أول مرة، في المرة الأولى عندما أرادوا إذلال اليهود دخلوا المسجد، وفي المرة الثانية هذه المرة تكون بشكل أقوى. المرحلة الثالثة والأهم أنه سوف يسحقون تعاليهم على الشعوب سحقا، لا يبقى لهم تكبرا أصلا، لا يبقى شيء اسمه صهاينة، لا يبقى شيء اسمه علو، لا يبقى شيء اسمه تكبر. نعم. وبما نعم يقال أن عقوبة اليهود، يعني البعض يعتقد أن هذه العقوبة التي جاءت على إفساد نعم والتي ظهرت مرتين، البعض يقول أنتم لما تقولون أن يكون هذا العقوبة الأخيرة في آخر الزمان؟ من قال لكم هذا؟ لأن عقوبة اليهود مرت مرتين، مرة على يد نعم البابليين، على يد نبوخذنصر الذي هو بتعبير الروايات نعم بختنصر، والمرة الثانية تحت تيتس أو تيتوس الروماني، في المرة أيضا سحقهم وسباهم. نعم. وفي الحقيقة أنه نعم العقوبة التي حدثت في ذلك الزمن صحيح، ولكن هذه الفترة نعم كانت في صدر الإسلام، أما في الواقع أن اليهود عادوا إلى نعم فسادهم وإلى، ولكن بسبب ماذا؟ هنا العلة أين؟ حقيقة أنه بسبب ابتعاد المسلمين عن الدين، يعني طبعا المسلمون الذين ابتعدوا عن الدين طبعا عن ماذا؟ بعلة الحكام، يعني بعلة القيادات، لأنه الناس على دين ملوكهم، فلذلك أنه هذا الابتعاد الذي جاء من المسلمين كان معلل بالقيادات، القيادات التي جعلت من المسلمين أنه أن يبتعدوا.
نعم.
فلذلك صارت فسحة لمن؟ لليهود أن يعلو ثانية.
شكرا لكم. نعم. سوف نعود للحديث ولكن بعد الفاصل، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين.
لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلحق في منقبتين من مناقبه يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما ويقاتل على التأويل ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وتر فيه صناديد العرام وقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهم.
نعم، كما أشرتم هذا هو وضع اليهود في عصر الظهور طبقا لآيات القرآن الكريم. وهناك إشارة مهمة جدا طبعا، وهي قوله تعالى فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة، أي كما قال بعض المفسرين يجمع الله اليهود في مكان واحد لكي يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وإن شاء الله هذا سوف يتحقق قريبا بإذنه تعالى. نأتي الآن سمحت الشيخ إلى الوعد الإلهي في الروايات، يعني ماذا سيطال اليهود في عصر الظهور طبقا للروايات؟ تفضل.
نعم، بالحقيقة أنه تلك العقوبة وردت في أحاديث كثيرة بهذا الخصوص وهذا المضمون. طبعا فسرت الروايات أن هؤلاء القوم الذين سيبعثهم الله تعالى على اليهود في المرة الثانية بأنهم المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام وأصحابه، وبأنهم هنالك روايات تحدد حتى أنه من هم هذه الفئة التي سوف تكون مع الإمام المهدي.
نعم.
طبعا ربما يكون الأمر مستغربا لكنه جمعنا للروايات، ونعم طبعا هنالك أنصار للمهدي ولكنه عليه أفضل الصلاة والسلام، لكن هنا الروايات تشير إلى مجموعة خاصة ألا يقول وهم أهل قوم. مشكلة هنا تحدد.
صح، يعني هذه الرواية سوف تحل العديد من المشاكل سمحة الشيخ.
نعم.
لأن البعض كما أشرتم قبل قليل قال بأن هذه الكرة على اليهود كانت في العصر البابلي عندما كان هناك نبوخذ نصر، وهناك البعض قال لا في صدر الإسلام عند الفتح الإسلامي، والبعض الآخر كما تتفضلون الآن أو كما قيل قبل ذلك تيتوس.
نعم.
الروماني.
نعم.
وقيل بأن لا هذا في عصر الظهور. نحن نريد الآن أن نثبت أن هذا الكلام وأن هذا الوضع وأن هذا الوعد الإلهي سوف يتحقق في عصر الظهور.
نعم.
نعم. وليس كما قيل في السابق.
وهذا واقع. نحن طبعا نستنبط هذه الأمورات من خلال الروايات. الروايات هي التي تبين لنا ذلك. طبعا القرآن يضع قواعد واسعة عريضة.
صحيح.
ولكن التفصيل يأتي عند أهل البيت عليهم أفضل.
والروايات مفسرة للقرآن.
وهي تفسر للقرآن.
نعم.
بل وتعطي خصوصية كلا في محله.
أحسنتم. نعم.
فلذلك هنا يقول وبأنهم، لماذا يقول هنا الرواية تقول وبأنهم أهل قوم وهم قوم يبعثهم الله نعم تعالى قبل ظهور المهدي. ففي تفسير العياشي عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام قال بعد أن قرأ قوله تعالى بعثنا عليكم عبادا لنا أولو بأس شديد، قال هو القائم وأصحابه وأولو بأس شديد. وفي تفسير نور الثقلين عن روضة الكافي يقول أنه عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال في تفسيرها قوم يبعث الله قبل نعم من قبل قال القائم، قال قبل خروج القائم فلا يدعون وترا لآل محمد صلى الله عليه وآله إلا قتلوه. وفي بحار الأنوار في الجزء السادس من صفحة 216 عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام بعد أن قرأ تلك الآية يقول قلنا جعلنا في ذاك من هؤلاء القوم الذين يبعثهم الله نعم، فقال ثلاث مرات هم والله أهل قم، هم والله أهل قم، هم والله أهل قم. قالوا إذن فالوعد الإلهي بالتسليط الدائم عليهم تعالى
وإذ تأذن
نعم تأذن نعم يبعثن عليهم إلى يوم القيامة ماذا؟ من يسومهم سوء
من
العذاب.
يسومهم سوء العذاب نعم.
إن ربك لسير
إن
ربك لسريع العقاب وإنه ماذا؟ الغفور الرحيم. وقطعناهم ماذا؟ في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم ماذا؟
دون ذلك.
وبلوناهم ماذا؟ بالحسنات والسيئات لعلهم ماذا؟ بالنتيجة يرجعون. إذن نعم نجد أن تنفيذ هذه العقوبات في الوعد الإلهي في كل أدوار حياتهم وتاريخهم نعم إلا كان في حياة موسى عليهم نعم ويوشع وداود وسليمان نعم فنراهم بين فترة وأخرى إن الله ماذا نعم يرسل عليهم من الأقوام من يسومهم سوء العذاب طبعا. وهنا نرى أنه اليهود في عصرنا الحاضر كان علوهم أكثر الآن في هذه الفترة وخاصة نعم في فلسطين التي الآن يفعلون بأهلها ما يفعلون منذ فترة نعم. ولذلك أنه أشار القرآن ثم رددنا لكم الكرة على أساس أنه يكون الإمام المهدي نعم. من الأحاديث الشريفة أنه في دوره في عصر الظهور نعم ففيها ما يتعلق أولا بتجمعهم في فلسطين قبل المعركة الكبرى لأن هنالك معركة كبرى ستكون في فلسطين هي التي سوف تمدد الطريق وتعبد الطريق لفتح أوروبا نعم نعم ونعم. وقال صلى الله عليه وآله هل سمعتم بمدينة جانب منها في البحر؟ قالوا نعم. قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق هذا في المستدرك نعم في صفحة 476 الجزء الرابع. وعن أمير المؤمنين وهذه الرواية عجيبة غريبة عليه أفضل الصلاة والسلام قال نعم طبعا هذه إشارة إلى أمور واسعة ولكن نحن نختص منها قضية مهمة ألا وهو بيت القصيد وبيت الشاهد نعم. يقول لأبنين أمير المؤمنين لأبنين بمصر منبرا
نعم
ولأنقضن دمشق حجرا
ولأسوقن
هنا يقول ولأخرجن ليخرجن اليهود من كل
كور
العرب نعم. وماذا ولأسوقن العرب بعصايا هذه فقال الراوي وهو ماذا نعم
عباية
الأسدي ماذا قال قلت يا أمير المؤمنين كأنك نعم تخبر أنك تحيا بعد ذلك بعدما تموت
قال هيهات
نعم يا عباية ذهبت غير مذهب نعم يفعله رجل مني أي نعم. بمعنى من هو المهدي عليه الصلاة والسلام
شكرا.
وهذه الرواية في البحار نعم الجزء 60 صفحة نعم صفحة 53
شكرا لكم. فاصل ونعود لكم من جديد أعزائنا المستمعين.
المهدي قادم ناصر الله المهدي زاد شاهد سيد الطوار المهدي فجر للأحرار المهدي أمل يطلق في الدنيا غيرا المهدي يصنع إن حسينا لا مهار المهدي فجر للثارات المهدي قادم ناصر للثوار المهدي ثار شاهد سيف الثار المهدي فجر للأحرار المهدي أمل يطلق في الدنيا هيهات المهدي يصدح إن حسينا لا مهان المهدي فجر للثارات
نعم. هذه الرواية التي تفضلتم بها قبل الفاصل هي في الواقع في مصر في عصر الظهور، وضع مصر في عصر الظهور، ولكن فيها هذا الجزء المهم
إشارة لليهود.
نعم، ولأخرجن اليهود من كل كور
العرب.
العرب يعني وفلسطين تعتبر من كور العرب على أي حال،
بل هي المركز،
بل هي المركز، بمعنى أن هذا سوف يتم في عصر الظهور ضحضا للروايات التي تقول بأنه تم بالفعل في عصر مثلا نبوخذ أو إلى آخره أو في صدر الإسلام. نحن الآن نريد المزيد من الروايات.
نعم.
لكي نستطيع أن نتأكد ونتثبت أن كل هذه الأحداث سوف تكون في عصر الظهور، وبالتالي نستطيع أن نتعرف ونتبين وضع اليهود على حقيقته.
نعم. طبعا جل الروايات، مثلا الرواية عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال ولذلك آيات وعلامات، أولهن إحصار الكوفة بالرصد والقذف وتخريق الزوايا في سكك الكوفة وتعطيل المساجد 40 ليلة وكشف الهيكل، نعم، وخفق رايات تهتز حول المسجد الأكبر، نعم، القاتل والمقتول في النار في البحار، جزء 52 صفحة 273.
المساجد الآن يعني معطلة أكثر من 40 يوما سمحت الشيخ،
بسبب هذا في هذا الوقت.
نعم.
بسبب
هذا الكورونا.
لكن هذا ماذا يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن موعد محين.
نعم.
ألا وهو ماذا؟ يتكلم عن قضية الهيكل الذي هو أين؟
في فلسطين.
في فلسطين. نعم.
هيكل سليمان يعني.
هيكل سليمان. نعم. الرواية الأخرى يقول بأنه تخرج من خراسان رايات سود فلا يردنها شيء حتى تنصب في إيليا. أين يعني؟ يعني في فلسطين. نعم. والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم يستخرج التوراة والإنجيل من أرض يقال لها أنطاكيا، وهذه الرواية في البحار.
نعم.
من الذي يستخرجها؟ نعم، في
المهدي
آخر
عليه السلام.
إذن لابد أن يكون المهدي. رواية عن الرسول الأعظم قال يستخرج تابوت السكينة من غار أنطاكيا، نعم، وأسفار التوراة من جبل بالشام، نعم، يحاج بها اليهود فيسلم كثير منهم، وهذا في المنتخب الأثر في صفحة 309. نعم. رواية عن الرسول الأعظم قال نعم يظهر على يديه، إذن هذا واضح لشخص ما، يظهر على يديه تابوت السكينة، نعم، من بحيرة طبرية، نعم، ويحمل فيوضع بين يديه ببيت المقدس. نعم. فإذا نظرت إليه اليهود أسلمت إلا قليلا منهم، هذا في الملاحم والفتن طبعا. ورواية الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول يفتح المدينة الرومية بالتكبير مع 70,000 من المسلمين يشهدون الملحمة العظمى، نعم، مأدبة الله، نعم، يعرج بعكا ويبيد الظالم وأهله. نعم. وطبعا هو هنا قضية تابوت السكينة هو المذكور، نعم، في القرآن، نعم، وقال نبيهم ماذا إن آية ملكه ماذا أن يأتيكم التابوت فيه ماذا
سكينة
من ربكم. نعم. نعم. إذن بالنتيجة أن اليهود اليوم هو في أي مرحلة؟ في مرحلة الإفساد الأعظم، أنه الإفساد وهو الإفساد الثاني الكبير، نعم، وفي بداية تسليط الله سبحانه وتعالى عليهم في مرحلة الإساءة. إذن فإساءة وجوههم ومقاومة نعم المسلمين لهم حتى يفتح الله، نعم، ويدخلون المسجد قبل ظهور الإمام أو معه. فإذا قال تعالى وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، وبعد ظهور الدجال الأعور كما تذكر الروايات الشريفة، إذن ويقضى عليهم هذه المرة تماما. إذن الإمام المهدي وحسب الروايات أنه هو يكون في الكرة الثانية، وهو الذي ماذا سوف يكون المبيد لهذا الفكر المنحرف وتلك الزمرة التي تحاول أن تكون هي طبعا المسيطرة على العالم. إذن هو من ورائهم الاستكبار العالمي.
نعم.
وخاصة الاستكبار اليهودي العالمي الذي الآن هو يسيطر على مصاريع الأمور وعلى سياسات العالم وعلى اقتصاد العالم وعلى وعلى. فلذلك أنه الوعد الإلهي سبحانه وتعالى في القرآن وفي الروايات يبين أنه الوعد الله سوف يكون على يد الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه وجعل لنا من المستشهدين بين يديه.
شكرا لكم سماحة الشيخ، نشكركم شكرا جزيلا على هذا البيان حول وضع اليهود في عصر الظهور، كما نشكركم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء والسلام عليكم.
إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران لنطلع وإياكم على حكاية من حكاية التي نختارها لكم من جميل الحكاية، والتي تمنح إشاراتها وإثاراتها ندا ينبه فينا الألباب ويحيي فينا القلوب ويروح عن النفوس. فتكرموا بالبقاء معنا أيها الأحبة حتى النهاية. حكمة مرجع. كان يا مكان في زمان ليس ببعيد عن هذا الزمان، تناقل أهل القصص وجميل البيان قصة طالب من طلاب المرجع الديني المجدد سماحة آية الله العظمى السيد محمد حسن الشيرازي المعروف بالميرزا الشيرازي أعلى الله مقامه، صاحب ثورة التنباك، إذ كان له طالب صليط اللسان صلف الشخصية فيه من الجسارة والجرأة ما يخرجه عن الخلق السليم والسوي أحيانا، ولذا كانت أسئلته وإشكالاته التي يثيرها في درس أستاذه الميرزا الشيرازي حادث الكلمات شديدة اللهجة وقاسية النبرة، مما كان يثير غضب باقي الطلاب، لكن المرجع الشيرازي كان يستمع إليه بسعة صدر كبيرة وصبر أبوي، ولما طلب منه بعض الطلاب أن ينهره ويطلب منه إما أن يغير أسلوبه في الكلام أو أن يطرد من المدرسة، قال لهم الميرزا الشيرازي: هل قطع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عطية الخوارج من بيت المال؟ فأجاب الطلاب: لا يا مولانا الأستاذ. وهل قطع قبله رسول الله صلى الله عليه وآله عطية المنافقين؟ فأجابوا: لا. فقال لهم المجدد الشيرازي: إذن أنا مكلف باستيعاب هذا الطالب ومعالجة أمره بالروية والحكمة، ثم إن أسئلته جريئة وفيها من الذكاء ما لا أجده في غيره. اتركوه، اتركوه وشأنه، وأنا أولى بتدبر أمره. نعم أيها الكرام، مرت الأيام تلو الأيام، وإذا بمجموعة من وجهاء طهران يأتون إلى العراق لزيارة العتبات المقدسة. فعرجوا على سامراء حيث كان بيت ومدرسة المرجع، وطلبوا لقاء المجدد الشيرازي وهو بدوره وعلى عادة المراجع العظام فتح باب داره لهم واستقبلهم في الجزء الخاص باستقبال الضيوف المعروف في بيوت المراجع بالبراني استقبال الأب لأبنائه. وهناك طلب الضيوف من مرجعهم أن يرسل معهم أحد طلابه ليكون وكيلا عنه في إدارة شؤونهم الدينية وقضاياهم الشرعية. تذكر المجدد الشيرازي أن تلميذه المعروف بالصلافة وصلاة اللسان هو طهراني الأصل والمنشأ، ولذا عرفه عليهم ليكون وكيلا عنه بينهم. تعجب حاشية السيد المرجع وطلابه من هذا الاختيار، ونصحوه أن يختار شخصا آخر، فأجاب سماحته: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم أيها الأحبة، ذات الأيام وتوالت الأحداث حتى وقعت أزمة إعطاء امتياز صناعة التمباك من قبل ملك إيران القاجري ناصر الدين شاه لشركة بريطانية. وطبعا رفض الشعب الإيراني إعطاء الامتياز، وصدرت فتوى تحريم استخدام التمباك من قبل المرجع الأعلى أنذاك الميرزا الشيرازي، مما سبب أضرارا كبيرة للشركة البريطانية وإحراجا كبيرا لشاه إيران. ولذا قرر شاه إيران القاجري أن يجتمع بعلماء الدين في طهران ليوضح لهم فوائد العقد مع الشركة البريطانية لإيران والأرباح الطائلة التي سيوفرها منح امتياز صناعة التمباك لها. وفعلا اجتمع الشاه بعلماء الدين في طهران، وكان معه الصدر الأعظم أمين السلطان، وكان من بين العلماء الحضور طالب الميرزا الشيرازي الذي كان معروفا بسلاطة اللسان وصلافة الشخصية، والذي أرسله أستاذه كوكيل عنه في مدينة طهران. بدأ الاجتماع بكلمة للصدر الأعظم أسهب فيها بتوضيح فوائد العقد مع الشركة البريطانية، لكن سرعان ما أسكته بعض العلماء في توضيح أضرار العقد وأن منح الامتياز هو انصياع لهيمنة قوة استعمارية وتمكين للأجنبي الكافر على رقاب المسلمين. ولما وجد الصدر الأعظم أن كلامه لم يقنع العلماء أعاد الكرة عليهم بنبرة أشد ومن زاوية تحذيرية، وهي أن تراجع الملك عن العقد مخل بهيبة الملك أمام الأجانب ومضر باقتصاد البلاد، لأن الدولة ستضطر لدفع مبلغ كبير كغرامة للشركة البريطانية. وهنا سكت الجميع. سكوت الجمع أعطى الفرصة للملك ناصر الدين شاه ليصعد من نبرته ويتقمص شخصية الرجل العالم بشؤون الدين، فقال مخاطبا جمع العلماء: التمباك إن كان حلالا فحلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة، فكيف يحرمه الميرزا الشيرازي؟ وإن كان حراما فلماذا كنتم تتعاطونه قبل ذلك؟ وهنا كان الشخص الوحيد الذي فيه الشجاعة للرد على الملك هو طالب الميرزا الشيرازي الصلف السليط، فقال له: التمباك حلال في نفسه لكنه حرام بالعنوان الثانوي، لأنه اليوم يمكن الكافرين من المسلمين والمستعمرين من الأمة الإسلامية، وعلى القاعدة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وآله في حديثه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يصبح التنباك الحلال حراما لتسببه الضرر للأمة. كلام تلميذ الميرزا الشيرازي القاطع والحاد أعطى شحنة مضاعفة للعلماء الحضور بأن يزدادوا جرأة ويردوا على كلام الملك، فأدلى كل منهم بدلوه في الرد على إشكال ناصر الدين شاه، فاستاء الملك كثيرا وتذمر، ثم قال والشرر يتطاير من عينيه: وأخيرا، ما هو قولكم النهائي في امتياز التنباك؟ نظر الجميع إلى تلميذ المجدد الشيرازي ليرد بجرأته على الشاه، فانبرى قائلا: إن مرجعنا وزعيمنا المجدد الشيرازي حرم التنباك لأنه مضر بالمسلمين، ونحن بانتظار أن ينفذ الشاه حكم مرجعه وزعيمه، فإن نفذ فبها، وإلا فسننفذه نحن بقوة الجماهير. غضب الشاه وخرج من الاجتماع دون أن يحصل على النتيجة التي كان يتمناها، وبعد فترة قصيرة أجبر ناصر الدين شاه على إعلان إلغاء امتياز التنباك للبريطانيين. وصل خبر جرأة تلميذ المجدد الشيرازي إلى سامراء، وعلم به كل من كان يعترض على المرجع لسكوته وصبره على جرأة تلميذه وصلافته، فأذعنوا لحكمة أستاذهم ومرجعهم، إذ كان يرى أن الله تعالى سينفع الأمة بجرأة وشجاعة تلميذه والتي كانت مقرونة بالذكاء والفطنة. نعم أيها الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مشايت عشيق وبدرب الصديق دونك اختنيك
حسين حسين،
اتعب وانتشي علمتني البكي زاير والحكي
حسين يا حسين يا حسين يا حسين.
متحزم بالراية قاصد لك مشاي خطواتي صلاي امشي وادعي اتوضى من دموعي ويمصابك موضوعي حيل الطم بضلوعي وعليك انا عايف من اجلك كل شي دم يوقف لو ما امشي لو موت وينسدر مشي هم يوصل قبرك نعشي هم يوصل قبرك نعشي بيش اوصف لك احساسي شي بالحب تارس راسي تنزل تصعد انفاسي بحروفك يا نوماسي بحروفك يا نوماسي
يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين.
شريف كل خطوة بأليف أزحف لك سحيف قلب البوصلة أشر كربلاء أقرأ البسملة يا قلبي ويا روحي أمشي لك بجروحي جايب لك كل نوحي وانت الغالي من أعطش من أتعب أتذكر مش زينب مسبيه تتعذب وبلا والي
يا حسين
أعطش والما يقبالي